بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهارده معادنا مع بعض الاسئله اللي بتوصلنا زي ما وعدناكم على البرنامج. سؤال في رساله كورنثوس الاولى، بيقول في الاصحاح الاول من رساله كورنثوس الاولى بعض التعبيرات مثل جهاله الله وضعف الله، وحطت الايه كورنثوس الاولى صح الاولاني 25، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. هنا الكلام كان عن الصليب. الصليب قدم حاجة الناس اعتبرتها جهالة، يعني حاجة غريبة أن حد يختار الصليب. الصليب ده حاجة كانت تكسف عار، لأنه دي موتة كلها خزي وكلها بهدلة. الجماعة الفلاسفة بتوع اليونان ما احترموش الفكرة دي، كمان الجماعة المتكبرين بتوع اليهود ما احترموش الفكرة دي. في ناس اعتبرتها جهل، كنا نتكلم عن الصليب ده نوع من الجهل، وفي ناس قالت ان ده ضعف، الصليب ده ضعف. فبولس بيقول لهم ايه رأيكم بقى، الصليب اللي بالنسبة لبعض الناس اعتبروه جهل من ربنا، جهالة الله، طبعا ده تعبير مش مقصود في حرفه، لأن الله له كل المجد في كل المعرفة، إنما اللي نسبوا إلى الله أنه جهل منه أنه يختار الصليب، جهالة الله أحكم من الناس. لأن الحكمة اللي في الصليب، إزاي ربنا يفدي البشرية بالصليب، دي حكمة أعلى من الحكماء والفهماء. والضعف الله، يعني إذا كانوا شافوا ربنا ضعيف في فكرته أو أظهر بالضعف شيء على الصليب، احنا بنقول في يوم الجمعة العظيمة اظهرت بالضعف ما هو اعظم من القوة. ربنا يسوع له المجد على الصليب، بان وكأنه ضعيف، لكن ده كان بينتصر على الشيطان اقوى حاجة، وبينتصر على الخطية. فهنا ضعف الله تجاوزا يعني اقوى من الناس، لانه في كل القوة. عشان كده قدام الصليب اللي يظهر مظهر ضعف نقول لك القوة ولك المجد. كذلك جهالة الله يعني فيك كل الحكمة يا رب اللي انت عملته على الصليب. أرى لكم النص عشان تبان، من كورنثوس الأولى الإصحاح الأولاني، يقول إيه؟ إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. يعني ربنا خلق الدنيا وادى الناس عقل، والناس ما عرفتش بالعقل توصل لربنا، لأن الناس الشيطان لعب بعقلها. فيقول استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكراس. يعني خلاص مش هنتكلم بقى كلام عقلاني كبير، احنا هنتكلم مع ناس بسيطة قوي ونقول لهم ربنا بيحبكم وجيه مات عشانكم عشان ياخدكم على الأبدية. فما يبدو أنه جهل في نظر البهوات، ده هو كل الحكمة فيه. لأن اليهود يسألون آية، يعني اليهود مستنين معجزة وخلاص، واليونانيين يطلبون حكمة. جماعة الفلاسفة دول بيعجبهم قوي الكلام الكبير. ولكننا نحن المسيحيين نكرز بالمسيح مصلوبا، ما عندناش غير دي. لليهود عثرة ما بيعجبهمش كلامنا عن المسيح المصلوب، ولليونانيين جهالة برضو ما بيعجبهمش كلامنا عن ربنا. ساعتها قال بقى أما للمدعوين، يعني اللي هيجوا من اليهود الأمم ويبقوا مؤمنين، للمدعوين يهودا ويونانيين، فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. إذن اللي الناس افتكرته جهل من ربنا هو قمة الحكمة، واللي افتكروه ضعف من ربنا هو قمة القوة. هذه المعنى ببساطة حكاية جهل الله وضعف الله. سؤال كمان بيقول إن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. كورنثوس الأولى 4. أرجو تفسير مفهوم الأبوة الروحية في الكنيسة القبطية رغم الآية السابقة، للآية السابقة تأكد المفهوم. هو بولس الرسول بيقول إيه؟ بيقول أنا جماعة أبوكم بحكم أن أنا اللي ولدتكم. ولدتكم دي ليها معنيين. معنى الأولاني هو اللي بشرهم فنقلهم، يعني من جهل بالله إلى معرفة الله، وعمدهم، وبالتالي اتولدوا في المسيح فبقوا خليقة جديدة، فلو فضل الأب عليهم، ودول تلاميذه الأوائل، فكان أب روحي ليهم. سبب سفرياته وخدمته دخلوا مجموعة من اللي بيوعظوا في كورنثوس ما كانوش كلهم صادقين، بعضهم بيشتغل لحساب نفسه وبعضهم بيعلم تعاليم غلط. فابتدوا بقى ايه ينبهروا بالناس دول وابتدوا ينسوا بولس. فبولس صعب عليه، عاوز يقول لهم يعني تنسوا ابوكم اللي عرفكم الطريق واللي تخلاكم تتولدوا في النعمة دي؟ ازاي تنسوني انا ابوكم يعني؟ ولو ليكم ربوات من المرشدين يعني اسمعوا وعظ الناس كلها، بس ابوكم ما يتنسيش. دي تأكد حاجة مهمة في ايماننا المسيحي الارثوذكس، ان احنا في فرق بين مرشد وبين اب روحي. الاب الروحي اللي مسؤول معاك عن خلاصك، اللي بياخد اعترافك، اللي بيديك الحل، اللي بيشجعك في توبتك، اللي بيعرف سرك، ده اب ملوش بديل. انما كونك بتسأل واحد في الطقس مثلا تاخد ارشاد، طب وماله ده مرشد؟ تاخد واحد تاني يرشدك في موضوع مثلا عملي في حياتك العملية عنده يعني خبرة فيه، طب وماله ده ارشاد؟ اذا الارشاد ممكن يتواجد لكن لا يلغي الابوة ابدا. الابوة اهم من الارشاد. فبيقول لهم ده انا اللي ولدتكم، فلو كان ليكم ربوات من المرشدين لكن ليس اباء كثيرون. بيقول لأن الله أبرزنا نحن الرسل الأخيرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، أما أنتم فحكماء في المسيح. كلام ده مش في حرفه، ده هو صعبان عليه، بيقول لهم بقى احنا اللي بقينا جهلة دلوقتي وانتم اللي بقيتوا فاهمين كل حاجة. نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرامة. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. ده أب صعبان عليه، لأن هم ابتدوا يعني يهنوا في أبوته وينسوا فضله ويقولوا عليه كلام وحش ومشينوا على ناس أي يعني أي حاجة. ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم. كلام صعب، عشان يوبخهم، عشان يوجع قلبهم شوية بسبب اللي عملوه في حقه وفي حق الخدام الكويسين. صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب، أنا مش قاصد أوجع قلبكم، ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم. أنا صعبان علي، ازاي تمشوا كده ورا اي حد وتنسوني؟ لانه ان كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، عاوز يقول لهم ولو كان ارشاد برضو يبقى جوه ربنا، تاخدوش ارشاد من حد مش ماشي صح، لكن ليس اباء كثيرون، لاني انا ولدتكم في المسيح يسوع بالانجيل. اذا ده تأكيد على مكانة الابوة في الكنيسة القبطية، في الكنيسة عامة. وده طبعا رد على بعض الافكار الغربية اللي بيكرهوا كلمة ابونا او ما يحبوش يتقال اب. طب ما بولس قايل اهو انا ابوكم، انا ولدتكم. ويوحنا في رسالته القديس يوحنا يقول يا اولادي الاحباء. فاذا الابوة الروحية دي موجودة في الكتاب لانها من صميم العلاقة بالله. يعني احنا مش بنلغي ابوة الله، حاشا طبعا، لكن ده ربنا مدينا اباء نعمة في الكنيسة. سؤال كمان بيقول ايه، الم يكن الحكم على خاطئ كورنثوس قاسيا والله يقبل الجميع؟ حكاية خاطئ كورنثوس لو انتوا فاكرينها، الشاب ده وقع في خطية وطبعا الموضوع اتعرف فأصبح سيرته مش حلوة، والكنيسة لسه مبتدئة وفي كتير من ضعاف الإيمان. لو الموضوع اتساب وما كانش اتاخد فيه موقف حاسم، كان ممكن كتير من اللي إيمانهم ضعيف يستحل الشر. فمعلمنا بولس خد موقف شديد عشان ينذر كل شعب الكنيسة، لأن الجو المحيط بكنيسة كورنثوس كله فاسد، وخطية الزنا دي حاجة يعني بيشربوها زي المية. فهو كان عاوز يحمي الكنيسة من الخطية دي، ومن هنا كان موقفه جديد. إنما احنا فاكرين إنه في كورنثوس الثانية رجع سامحه ورجعوا الكنيسة تاني لما تاب. فإذا ما فيهاش قسوة ولا حاجة، هو فيها حزم وحسم بدافع حماية الكنيسة عشان الكنيسة ما يدخلهاش التسيب، إنما كمان كلها رحمة وأبوة وتدبير، لأنه لما لقاه تاب وحزن على خطيته قال كفاية عليه كده نرجعه، لأن احنا مش عايزين الشيطان ياخده في اليأس. إصحاح 5 اللي ركز فيه على مشكلة خاطئ كورنثوس قال كلامي، خلينا نفهم ليه عمل كده. فبيقول ايه؟ كتبت اليكم الا تخالطوا الزناة، وليس مطلقا زنات هذا العالم، يعني ما يهمنيش الزناة اللي في العالم بره الكنيسة دول، او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. اما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعوا اخا، يعني واحد من الكنيسة، زانيا او طماعا او عابد اوثان او شتام او سكير او خاطف، الا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. يبقى نبه على شعب الكنيسة الخلطة مع الناس المنحرفة حتى لو كانوا مسيحيين مش كويس، لأنها ممكن تأذي أخلاقه. لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ يعني بولس بيقول أنا ما أقدرش أحكم على الناس اللي في الدنيا، هم حرين في أخلاقهم، إنما إحنا نحكم على بيتنا. فيقول ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ ده بيتنا، ده كنيستنا، لازم نحافظ عليها. أما الذين من خارج الله يدينهم. يبقى إحنا مش مسؤولين عن غير المسيحيين، احنا نحكم على نفسنا ونشوف عيوبنا ونصلح، ما نحكمش على حد تاني. فعزلوا الخبيث من بينكم. هنا عملية العزل دي اللي عملها مع هذا الخاطئ المنحرف كانت حماية للكنيسة. عارفين زي ما يكون في مرض معدي وبعدين نعزل المريض، احنا مش بنعزله عشان نعذبه، احنا بنعزله عشان المرض ما ينتشرش في بقية الناس، وعشان الأصحاء يقدروا يخدموه لغاية ما يخف، ولما يخف يرجعوه تاني. هذه فكرة العزل اللي عملها بولس الرسول. وبعد كده في الرسالة الثانية رجعه وطبطب عليه وحايله وقال كلام حلو. سؤال كمان في كورنثوس الأولى 6، أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ السؤال بقى بيقول إيه؟ هل يوصي بولس الرسول ألا نتعامل مع المحاكم القضائية؟ أليس هذا تطرف؟ برضو إيه؟ ما تستعجلوش في تفسير الآيات، خدوا كل النص على بعضه عشان نفهم كان مقصود بيه إيه. هنا المشكلة كانت في إيه؟ إن الإخوات بيتصارعوا، وبدل ما يروحوا للكنيسة تحكم لهم يروحوا للقضاء المدني يحكم لهم. طب الجماعة المدنيين دول ما عندهمش أخلاق الإنجيل، والجماعة بتوع القضاء المدني اللي هم الرومان دول ليهم معايير أخرى بيحكموا بيها، وإحنا المفروض عندنا معايير إلهية بنحكم بيها. فبولس كان صعبان عليه بقى نبقى أخوات في بعض ونتخانق ونحتكم لغريب ما عندوش روح الله ولا عنده كلام الكتاب هو اللي يحكم لنا؟ ده برضو واضح. إذن هو بيقول إن الإخوات في بعض، ولاد الكنيسة الواحدة، لازم يصطفوا ويحل مشاكلهم جوه الكنيسة، مش مفروض العالم هو اللي يحكم لهم. وعشان كده هنا شد عليهم في الكلام، قال لهم طب خلاص بقى هاتوا أصغر واحد يحكم لكم، يمكن يكون أحسن من الشخص اللي بره الإيمان خالص ما يعرفش. فقال إيه؟ قال لهم في عيب أخطر من قبل وقفتكم للمحكمة، في حاجة أخطر من كده، إيه اللي وصلكم للمحكمة؟ فيقول الآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات، الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. يعني تروحوا تتحتكموا عند غير المؤمنين. الآن فيكم عيب مطلقا لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض، ولماذا لا تظلمون بالحري؟ طب ما تظلموا بعض بقى. طبعا مش بيقولها في حرفها برضه، يقصد إيه؟ ما خلاص فاضل إيه؟ يبقى ظلموا وافتروا واعملوا كل الغلط، بدل وصلت إن أنتم مش عارفين تحبوا بعض ومش عارفين تصلحوا مشاكلكم لوحدكم. لماذا لا تسلبون بالحري لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة؟ يعني هو صعبان عليه مش مجرد إن هم راحوا المحكمة، إزاي وصلت بيكم للمحكمة؟ إزاي مش عارفين تحبوا بعض؟ إزاي مش عارفين تحلوا مشاكلكم مع بعض؟ فهو بيعاتب على خطوة قبل حكاية المحكمة، وشايف دي نتيجة سيئة لوضع أسوأ، إنه هم مش عارفين يحبوا بعض فوصلت بيهم بيحتكموا للقضاء المدني. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ من هنا بقى الكلام شديد، وقال لهم طب شوفوا بقى فكركم بقى، مفيش واحد هيظلم أخوه هيدخل السم. ولا تضلوا، لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. هنا بقى شدهم وخوفهم، قال لهم هي المحاكمة دي ده في حاجة أخطر من كده، انتوا ناسين ان انتوا هتقفوا قدام ربنا هو اللي هيحاكمكم، كان لازم تتوبوا الأول وتصلحوا اللي بينكم، مش هنحتاج للقضاء المدني ساعتها. وهكذا كان أناس منكم، يعني انتوا دقتوا الحياة اللي كلها فساد وبعدين اتنقلتوا الحياة كويسة، ايه اللي يرجعكم للغلط تاني؟ ولكن اختسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. يعني هو بيتحصل انتوا اللي خدتوا النعمة والعهد الجديد والروح القدس ترجعوا تاني تعملوا الحاجات دي. إذن هو مش ضد القضاء عامة، لا، هو زعلان ان ولاد الكنيسة مش عارفين يحلوا مشاكلهم مع بعض، فيلجأوا احيانا لقضاء مدني عشان مش عارفين يحبوا بعض، عشان مش عارفين يسامحوا بعض. وطبعا دي ليها تطبيقات لغاية النهاردة، فده جرح في الكنيسة، ان ولاد الكنيسة بدل ما يرجعوا للكنيسة الام وهي تحكم لهم ان هم يحبوا بعض ويبطلوا طمع ويبطلوا أنانية، يحتكموا للدنيا لأن يمكن الدنيا تخدم على أغراضهم. يمكن ده يفكرنا بالموقف اللي حصل مع ربنا يسوع له المجد نفسه، لما جالوا اتنين طمعانين في الفلوس وواحد بيقول لربنا يسوع قل لأخي أن يقاسمني الميراث، يعني هو عاوز ربنا يسوع يخدم على إيه غرضه في المادة. فقال له يا ابني من أقامني قاضيا أو مقسما عليكم؟ اذهبوا انظروا وتحفظوا من الطمع. قال له انا هقعد بينك اقول ده ليه وده لا عليه، انت مش عارف تحب اخوك عشان انت عينك في الفلوس. فاذا ما كانتش عينك تتملي بربنا يبقى مفيش فايدة في الموضوع. فانظروا وتحفظوا من الطمع. فمرضاش المسيح لو المجد يدخل، لانه في مرض قبل حكاية الفلوس لمين ولا لفلان ولا العلان، انه في طمع في القلب. وساعتها ادانا مثل الغني الغبي، عشان يقول اللي هيجري ورا الفلوس ده هيبقى إنسان غبي هيسيب كل حاجة ويروح جهنم في الآخر. سؤال كمان، ما معنى كلمة مأبونون التي ذكرت ضمن الذين لن يرثوا الملكوت؟ دي جاية في نفس الآية لما بيقول إيه، لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور. كلمة مأبونون كلمة صعبة، تمثل نوع من أنواع الشذوذ الجنسي، زي كلمة مطاجع وذكور، في أنواع من الشذوذ. فالأنواع دي كانت موجودة في الجيل الأولاني، عشان برضو في ناس بتقول حكاية الشذوذ دي خطية جديدة، لا دي موجود في الكتاب ذكرها، وموجود أنها خطية وحشة قوي وأن ربنا بيغضب عليها. وإعلان كتابي صريح من بولس هنا بيقول لا يرثون ملكوت الله. هيطلع واحد يقول طب ذنبهم إيه؟ لا ذنبهم إيه؟ توبوا زي أي واحد خاطي قدامه فرصة التوبة، ربنا رحمته واسعة. لكن لو تاب وعدل اتجاهه ممكن يرجع يمشي مع ربنا ويخلص، مهما كانت الخطية صعبة. لكن خطية زي أي خطية من غير توبة وإيمان وتمسك بحياة مقدسة هيهلك الإنسان. ففكرة تعميم الفكرة كأنها حاجة طبيعية ده حيلة من الشيطان، لأن الإنجيل ذكر أنها خطية وحشة قوي، وفي روميا ذكر تاني بولس نفس الفكر، وعندنا في قصة سدوم وعمورة كان نفس الخطية. فدي خطية صعبة قوي، خطايا الشذوذ، ومرفوضة تماما من ربنا وتحتاج إلى توبة عشان ربنا يرحم الكل. سؤال كمان في نفس رسالة كورنثوس الأولى يقول، لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل. كورنثوس الأولى 7:14. هل هذا تصريح بزواج المسيحي من غير مؤمنين؟ لا استنى، لما ترجعوا للإصحاح 7 ده تلاقوا بولس كان بيتعامل مع مشاكل واقعية قصاده، مش بيقول اللي عاوز يتجوز يتجوز مين، لا هو قال اللي هيتجوز يتزوج في الرب فقط. في نفس الإصحاح قال كده، اللي هيتزوج يتزوج في الرب فقط، يعني لازم يبقى واحد مسيحي بيرتبط بواحدة مسيحية، دي شريعة المسيحية كده. إنما في الوضع القائم لما كان واحد مثلا يؤمن بالمسيح وهو متجوز من الأول، كان السؤال لبولس يسيب مراته ولا ما يسيبهاش، فبولس الرسول بحكمة روحية قال يسيبها ليه، لو هي مش عاوزة تسيبه يفضلوا، لأن ربنا دعينا في السلام، ما يمكن يخليها تهتدي وتعرف ربنا، هي بتعبد أوثان وهو عارف ربنا، يمكن بأخلاقه الحلوة وطبته وحنيته يجيبها لربنا، وبرضه ولاده ده، طب ما ولاده دول هيتشتتوا. ففي الأوضاع القائمة المستقرة كان بولس الرسول بيحل مشكلة واقعية، مش بيقول اللي عاوز يتجوز، لا يتجوز هنا حاطط لها كلمة صريح، قال يتزوج في الرب فقط، وبعد كده قال أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن. يعني لو هتختار شركة حياة جديدة ما تختارش طبعا شخص لا يشاركك الإيمان، يبقى اختيارك خطأ من البداية، يبقى أنت رفضت ربنا من الأول. إنما لو أنت داخل على الإيمان وفي وضع معين أنت عايش فيه، ده ممكن نتعامل معاه بحكمة بمرونة عشان نكسب الكل لربنا. هذه فكرة أنه المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، يعني إيه؟ علاقتهم في الحالة دي ما تبقاش دنسة، لأنه هذا الرجل المؤمن دي شريكة حياته من الأول وبينهم عهد، هو مش عاوز يسيبها عشان أمانته تجاه ربنا وعاوز يجيبها لربنا. فهذه العلاقة دي حالة استثنائية ممكن تستمر أملا وعشما أن الطرف الآخر يعرف ربنا. سؤال كمان في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 7، واضح من كلام بولس الرسول أفضلية البتولية عن الزواج، هل الله يحب البتوليين أكثر من المتزوجين؟ وكيف يعرف الإنسان دعوته حتى يثبت فيها؟ ده موضوع طويل. طبعا بولس في إصحاح 7 قال يا ريتكم زيي، لأن هو ما كانش متجوز، بس هو ما كانش بيقول كده لأنه يعني شايف أن عيشته أحسن، لأن هو بيحب ربنا قوي، فشايف أن حياته المكرسة المخصصة لله أجمل وأسعد من حياة أي حد متزوج. إذن البتولية الحقة اللي هي زي بولس كده المبنية على حب لله، فواحد مستغني عن العلاقة العائلية دي ومستغني عن الاستقرار الأسري وباصص بس يشبع بربنا طول الوقت ويخدم ربنا طول الوقت، هذا الشكل المثالي أو بيسموه شكل ملائكي طبعا أجمل في عينين ربنا، لأن واحد ساب كل حاجة عشان ربنا. مش بنقول ربنا يحب أكتر ولا قال ربنا بيحبنا كلنا حتى وإحنا خطاة، إنما بنقول طبعا يجد نعمة في عينين ربنا أكثر من أي حد، لأنه سايب كتير، سايب حقه كزوج وحقه كأب وحقه في استقرار أسري، وده اللي قاله المسيح له المجد ليس أحد ترك، ترك دي ضمنها زوجة، يعني ترك في مشروع الزواج خالص، ترك أبا وأما وإخوة وأخوات وزوجة وأولاد، يعني واحد ترك فكرة أن يتزوج من أجلي. إذن البتولية واحد ارتضى أنه يعيش قلبا وقالبا لله طول الوقت مشغول بربنا وبخدمة ربنا. بالشكل ده اللي يطلع منه بقى الرهبنة والحاجات الحلوة طبعا شكل جميل قوي في عينين ربنا. إنما دي تفرق عن واحد مجرد ما اتجوزش، لا مجرد ما اتجوزش لا، ده في ممكن مشاكل كثيرة في الموضوع. فهنا الإنسان اللي بيحب ربنا هو اللي يجد نعمة في عينين ربنا. لو واحد متزوج وحياته أمينة مع ربنا وبيحب مراته وعياله وبيخاف ربنا ومحافظ على بيته، طب ما يا بخت قدام ربنا. وربنا يسوع كان يختار المتزوجين وغير المتزوجين عشان ما حدش يفتكر أن الاختيار وقع بس على غير المتزوجين. يعني عندنا بطرس كان متزوجا، لما ظهر موسى النبي وإيليا النبي مع المسيح، موسى النبي كان متزوج وإيليا النبي ما كانش متزوج، كان بتول. إذن ربنا مش بيرفض حد، المتزوج له كرامة لو حب ربنا قوي، والبتول له كرامة لو حب ربنا قوي، لكن بحكم الترك البتول ترك أكثر قدام ربنا، فاللي تركه ده غالي عند ربنا، إن ساب حاجات كتيرة قوي عشان يعيش لربنا، طبيعي إن ربنا يبص لها كده بإعجاب ويجد نعمة في عينيه. يعني أجيب لكم مثلا النص اللي هنا يقول مثلا في كورنثوس الأولى 7، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا. بولس فرحان بالبتولية اللي هو فيه، فرحان، مش ما عندوش كبت يعني، ومش حاسس أنه عامل حاجة غصب عنه، ده هو فرحان باللي هو فيه، فرحان بعشرته لربنا. فبيقول يا ريت كل الناس تحب ربنا زيه وتسيب كل حاجة وتبقى عايشة طول الوقت لربنا. لكن على طول حط لكن، لأنه عارف أن دي مش في قدرة كل الناس، فقال لكن كل واحد له موهبة الخاصة من الله. إذن دي فيها موهبة، يعني عطية من ربنا، واحد يقدر واحد ما يقدرش، واحد يدعى واحد لا يدعى لدي، ما حدش يختارها لنفسه كده وخلاص ويقول أنا مش عاوز وخلاص، لا، ما يمكن مش قدها ويمكن ما يقدرش عليها ويمكن مش دعوته، كان ربنا عاوزه متزوج ويبقى إنسان أمين مع ربنا ويبقى زي الفل. فإذن هي مش مفروضة على حد، بدليل انه قبلها على طول يقول لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها. اذا خوفا من خطية الزنا وانتشارها في الوقت ده قال لهم كل واحد له امرأته يحافظ عليه وكل ست له جوزها وبس. اذا هو احترم الزواج وقدره جدا وبعدين اتكلم عن البتولية وسموها. يبقى ادى القداسة للزواج وقداسة البتولية وشوية حط كرامة للبتولية اكتر. برضو بقية السؤال بيقول ازاي الواحد يعرف دعوته. يعرف دعوته اولا هو طبيعي عايش بيحب ربنا، وهتيجي الحكاية طبيعية. واحد بيحب ربنا قوي لدرجة الموضوع مش بيجي في باله، يعني موضوع الجواز مش شغله، وصل لسن الزواج بس الموضوع مش شغله، فرحان بالصلاة وفرحان بخدمة الناس وفرحان بالإنجيل وعينه على السماء مستني اليوم اللي يسيب فيه الأرض. فلما يبقى واحد عايش بالطريقة دي البتولية مش هتبقى غريبة عنه. طبعا يدخل أب الاعتراف هنا ويرشد لألا يكون نوع من الشطط أو الانفعال أو بس شوية حماسة كده مؤقتة، فيحط له تدريب ويحط له تحت الاختبار فترة ويشوف استعداده هيقدر يحتمل مثلا حياة الرهبنة أو حياة التكريس البتولي ولا ما يقدرش عليها. فالموضوع أوصله كتير وحياة مقدسة وتلمذة لأب الاعتراف، وربنا طبعا اللي بيدعيه بتبقى الدعوة واضحة بعد كده. أشكركم على الأسئلة اللي بعتوها، وليلة نقاء آخر مع أسئلة أخرى على نفس البرنامج. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.